بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة وفي هذا المكان وفي هذه الديوانية العامرة بأهلها الطيبين وبمجالس العلم والخير والذكر أن نستضيف الليلة ضيفا عزيزا كريما حبيبا إلى قلوبنا، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن زيد المسلم، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم في المملكة العربية السعودية، في لقاء مفتوح مع فضيلته بين إخوانه وأحبابه وطلابه. فأهلا وسهلا ومرحبا بفضيلته، فقدمتم أهلا ووطئتم سهلا، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على تشريفه لنا في هذه الليلة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه، ونفتح المجال ونفسح المجال لفضيلته مأجورا مشكورا، فليتفضل.
جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله الذي من علينا بهذا الاجتماع المبارك الطيب مع إخوة لنا في العقيدة والتوحيد والدين في هذه البلدة المباركة في الكويت العامرة بطاعة الله تعالى، ونشكر لهم استضافتهم لنا وحسن استقبالهم وحسن الضيافة، فهم أهل الكرم وأهل الضيافة وأهل الشهامة، جزاهم الله عنا وعن المسلمين أعظم الأجر والمثوبة. وإنه في الحقيقة ليس لدي ما أقوله في هذا اللقاء إلا أن أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى والالتزام بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن في زمن ربما يكون الزمن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم المتمسك بالدين كالقابض على الجمرة، زمن كثرت فيه الفتن وتلاطمت مثل موج البحر، ظلمات بعضها فوق بعض، الناجي منها هو من ركب هذه السفينة في خضم هذه الأمواج العاتية والفتن الطاغية، فلا ينجي إلا الركوب في السفينة، السفينة التي قال عنها الإمام مالك هي السنة، السنة هي السفينة. السنة كما قال الإمام مالك كسفينة نوح، من ركب بها نجا ومن لم يركب هلك. فالاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم في ظل هذه الفتن والمحن التي تلاطمت بالأمة الإسلامية حتى سقطت دول وحتى قتل آلاف بل ربما نقول ملايين من الناس، وتشرد من تشرد واغتصب من اغتصب ومات جوعا من مات، إلى غير ذلك من الأمور التي والله يدمى لها القلب قبل أن تدمى لها العين. إنه لا منجى من ذلك إلا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما حدث بالحديث العظيم العرباض بن سارية فقال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وأجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصل. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواذج، وإياكم ومحدثات الأمور. ففي هذه الوصية العظيمة الذي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوى الله والسمع والطاعة. فتقوى الله هي المنجأ، وهي امتثال أمره واجتناب نهيه، هذا هو مقتضى التقوى. والسمع والطاعة أي عدم الخروج على ولاة الأمر، لا بالقول ولا بالسنان ولا باليد، مع وجوب الإنكار وبيان الحق وإظهاره، لكن على طريقة أهل السنة والجماعة، لكن من غير طرق أهل البدع والضلال والخوارج وغيرهم، إنما على طريقة ومنهج أهل السنة والجماعة. فهذا هو العقيدة المنجية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الذي نراه ورآه من قبلنا، ووقع الاختلاف في قرون ثم جاء وزاد حتى وصل إلى قرننا، فوجدنا أناس ظاهرهم الصلاح، ظاهرهم الإيمان، ظاهرهم التقوى، ربما بعضنا يحقر صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. مثل هؤلاء نجد أن كثيرا من الناس اغتر بهم وانحرف عن الصراط المستقيم بسببهم، لكن كيف النجاة وكيف المنجا؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواذج، وإياكم ومحدثات الأمور. فأوصانا بالسنة، لكن هذه السنة الذي أوصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم قد لا يفهمها الإنسان فهما صحيحا إلا إذا فهمها كما فهمها أبو بكر وعمر، كما فهمها السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولذلك قيد الرسول صلى الله عليه وسلم سنته وقيد فهمها، قيده بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواذج، وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا الفرقان بين أهل السنة وأهل البدع. فأهل السنة يفهمون القرآن والسنة على مقتضى فهم السلف الصالح، وأهل البدع يتمسكون بنصوص القرآن والسنة لكن على عقولهم وعلى أهوائهم، ولذلك انحرفوا. فالمنجى يا إخوان والنجاة هو بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح وعلى ما فهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه، وذلك بأن يكون الإنسان بعيدا عن أمرين، بعيدا عن الشهوات والشبهات، لأن الشهوات هي اللي تصرف الإنسان عن الحق، وكذلك الشبهات تصرف الإنسان عن الحق. والمنجى من الشبهات والشهوات، أما المنجى من الشهوات فهو بالإخلاص، الإخلاص ينجي بإذن الله من الشهوات، لأن صاحب الإخلاص لا يقدم ما تحبه نفسه أو تحبه أهله أو غيره أو الناس على أمر الله وأمر رسوله، بل التوحيد عنده والإخلاص عنده يجعل أمر الله مقدم على كل شيء، يؤثرون على أنفسهم ولو كان به خصاصة، هاجروا وتركوا أهلهم وأوطانهم وكل هذه شهوات وأولادهم، وباعوا أنفسهم واشتراها الله منهم، أنفسهم وأموالهم كل هذه فيها شهوة، لكن كلها قدموها لله وقدموا ما يرضي الله على ما ترضاه نفوسهم وتهوى. وكذلك المنجى من الشبهة والشبهات المنجى في الاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أشكل عليك هذا الأمر، هل هو دين ولا باطل، وهل هو حق أو باطل، فانظر إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم، هل فعله أو ما فعله. إن فعله فهو حق ودين، إن لم يفعل فهو شر وضلال وبدعة. هذا الضابط ينجي بإذن الله تعالى من الشبهات. فيا إخوان، علينا الحرص دائما وأبدا على هذين الأصلين، وأن نبتعد عن الجدل. لأن يا أخوان، الأمور الدين التي تدخلنا الجنة واضحة، ما يختلف فيها عالم ولا جاهل. المعلوم من الدين بالضرورة، والذي هو أصول الدين، أركان الدين الإسلامي وأركان الإيمان وأصول الدين من أولها إلى آخرها، كلها من الأمور الواضحة. لكن إنما يدخل الناس عليهم الهلاك والضلال حينما يخوضون في الجدل ويتنازعون في الأمور التي ليست لهم، مثل ما فعل الحاكم، كيف هذا لا موافق ما هم موافق، هذا مثل ما فعل بعض الناس، هذا موافق ما هم موافق. فلنحرص أشد الحرص على نشر العقيدة ونشر الأمور الواضحة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أو في يوم منى، لما كان في حجة الوداع، قال للناس: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فتركه الرسول، ثم أعادها ولم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أعادها في الثالثة أو الرابعة، فقال صلى الله عليه وسلم وهو مغضب، غضب من هذا السؤال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. فالدين قائم على هذين الأصلين: الأوامر، تعرف إيش عندك من الأوامر، إيش أمرك الله به من الأمور العامة والخاصة، امتثلها، وتعرف النواهي، كل منا يعرفها، الجاهل والعالم كل يعرف الأوامر والنواهي، التزمها وحثها وانشرها بين الناس وعلم الناس فيها. ثم يبقى الأمر الثالث، هو مكان الضلال، وهو الاختلاف على الأنبياء. إنما أهلك من قبلكم، وأستغرب حينما أسمع الحديث هذا، حصر، واللغة العربية تدل على أن الحصر يفيد القصر، فقصر الهلاك والضلال والانحراف على هذا الأمر الوحيد فقط. لم يقل إن سبب الهلاك هو كذا وكذا، إنما قال سبب الهلاك هو اختلافكم، كثرة سؤالهم واختلافهم على الأنبياء. فتجد الرجل ما يختلف على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأنبياء الناس في الأمور الواضحة. يعني في عمركم شفتوا اثنين يختلفون في صلاة الفجر، هل هي واجبة أو ليست واجبة، ولا في الصيام، صيام رمضان هل هو واجب ولا، أو في الخمر هل هو حرام ولا ليس بحرام، أو غيرهم، هم يختلفون فيه. إنما يقع في خلافهم حينما يخوضون في مسائل من الدين، حتى لو من العقيدة، ولكن ما يحسنونها، ما عندهم علم فيها، ثم يختلفون، ويبدأ بعضهم يبدع بعض، وبعضهم يكفر بعض، وبعضهم يعادي بعض، وبعضهم يتنازعون ويختلفون، فتحصل الفرقة وتحصل الاختلاف. ثم إن كان بيدهم سلاح أو كذا تقاتلوا، كما يحصل التقاتل في بعض البلاد الإسلامية، وإن لم يكن بينهم سلاح تنافرت قلوبهم وتقطعت أواصرهم وتفرقوا واختلفوا. ففي بعض الدول الإسلامية يعني يحصل هذا الأمر حتى يتنازعوا، وفي بعض دول الكفر تجد أن طائفة كبيرة من أهل السنة أو أهل الإسلام يتنازعون وتركوا الكفر، يجون يتنازعون في مسألة ما يحسنونها، لا المتكلم ولا المتكلم عليه ولا المخاطب ولا المخاطب، كلهم ما يحسنونها، ولكن يتنازعون فيها وتركين الكفار في أمور واضحة. الكافر هذا يعبد الصليب، وأنا وإياك متفقين على أن هذا ضلال، ليش ما نروح ندعيه؟ نترك عنا التنازع هذا الاختلاف. لا، يتنازعون يتقاتلون، وإن كان عنده مسجد صكة، وإن كان عندها يروح يحاربه، يقول لا تدخل مسجدي ولا تدخلني ولا هذا، ويتصل على الشيخ الفلاني، ايش رايك بفلان هذا، نبدعه، ما عاد نطب مساجده ولا نحط له دورات ولا نزوي له شيء ولا وكتبه، وتصير التقاتل والتلاسع. لماذا؟ لانهم اختلفوا في امر ما يحسنونه، ليسوا علماء ولا طلبة علم، انما لا يحسنونه. من المسائل التي، لذلك يا اخوان، هذا الاختلاف ما ياتي الا من هذا الجانب. وهذا يشاهد حتى عندنا هنا، يعني نجد كثير من الناس إذا عنده هذه وسائل التواصل الاجتماعي في الجوال وغيره، تلقاه يرسل رسالة، شفت فلان سوى هذا، قال هذا القول، وإذا قال القول وهذا مبتدع، وهذا سني، وهذا أيده الشيخ الفلاني، وهذا. يا أخي اترك هذه المسائل، إن كنت لا تحسنها ولا تدركها، وابدأ بين للناس وانشر بالناس المحسن، انشر لهم الصلاة، الصيام، الحج، الأشياء التي يحسنونها والتي تحسنها أنت، والشيء المتفق عليه، الأوامر والنواهي. أما اللي لا تحسنه اتركه. لذلك جاء في الحديث أيضا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث في هذا كثير، ولذلك تجد كتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى، كتاب الأربعين النووية، يعني وفقه الله في جمعه جمعا مباركا، وجاء بأحاديث هي أصول الدين، أصول الدين، كل أصول الدين جمعها فيها الأربعين حديث، أصول الدين. ولذلك بعض الأحاديث يقول العلماء عليها الدين كله قائم، وبعضها يقول عليها نص الدين قائم، وبعضها يقول عليها ثلث الدين قائم، كل الدين قائم على هذه الأحاديث. مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، ومثل هذا الحديث الذي ذكر، ومثل حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات. فأنت أيها المسلم، البين عندك افعله من الأوامر والنواهي، الحلال والحرام، اللي ما تحسنه متشابه اتركه، لا تخوض فيه، لا تخوض فيه، بينهما أمور متشابهات. هذه الأمور المتشابهات إذا خضت فيها هلكت، كما قال صلى الله عليه وسلم، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو يقع فيه. أما صاحب الإسلام أو صاحب السنة لا يبتعد عن هذه المتشابهات، يستبرئ لدينه ويستبرئ عذره، يستبرئ، يبتعد عنها ما دام ما يحسنها، ويتركها لأهل العلم، إما أنه لا يحسنها أو أنه ليست له فيتركها. فالنصيحة، يعني ولا أحب أن أطيل عليكم، النصيحة لي أولا قبل كل شيء، ولإخواني، أننا نحرص على هذه الأصول، فإن شاء الله فيها دفع للشر الذي قد يقع بين الإخوة من تنازع واختلاف. نحرص على نشر الدين والعقيدة وتبيينها، حتى لو مع المخالف والذي ليس على منهجنا أو على عقيدتنا، لو أصلنا هذه الأصول معه انهدم ما عنده من الضلال، انهدم. يعني مثلا لو عندك رجل خارجي، فتجي ربما ما تأخذ معه في المسائل التي لا تحسنها، خذ معه في المسائل التي تحسن، فقل له يا أخي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اذكر له الأحاديث التي في السمع والطاعة، تجد أن الرجل إما أن الله يذهب ما في قلبه من الزيغ ويرجع إلى السنة، وإما أنه يعرض ويهلك عن بينه. وكذلك لو أن رجلا عندك من أهل التصوف أو من أهل، فاذكر له الآيات والأحاديث التي تبين عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا، ما يحتاج جادله، قل قال الله، قال رسوله. ولذلك كان السلف يأتون إلى أهل البدع فيلقون عليهم الآيات والأحاديث ويتركونهم، يقذفون بالحق، فإذا قذف الإنسان بالحق ذهب الإيش؟ الباطل. وإذا أرادوا، تعال طيب خلنا ناقشك في الآية ذي أنا ما فهمتها، اتركوا، عطوا بس الآية وعطوا الحديث واتركوا. فعند ذلك هذا يقذف الباطل الذي في قلبه، إن كان طالب حق، وإن كان طالب باطل فما في فائدة، مش تسوي فيه، لست عليهم بمسيطر. إن عليك إلا البلاغ. محمد صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ. قال يبلغ ويقول قولوا لا إله إلا الله، تعال نكلمك ونخاصمك، إيش رأيك تأخذ يوم وحنا يوم، أو تعبد ربك يوما سنة ونحن نعبد ربنا، كلها يرفضها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعطيهم الحق، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعطيهم الحق ويتركهم. هذا صاحب السنة، ما في داعي للجدال، الجدال لا يفتح باب خير. اذكر الآيات والأحاديث وانت، فتجد إن شاء الله تعالى يزول ما في قلب هؤلاء. أما إذا جاءت طيب وش تقول بالشيخ الفلاني، وش تقول بالفتوى الفلانية، وش تقول بالحاكم الفلاني، لما تسوى ولما راح يمين ولما جاء يسار ولما ولما لم، ما فيها فائدة دي. إما أنها أمور ليست لك فاللهم عافيك منها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤثر بالسلامة شيئا والعافية شيئا، ما دام الله معافيك احمد ربك لا تقربها للشيء. واما انك لا تحسنها ايضا، وان خطت فيها فانت وقعت في ضلال عظيم، لان اعظم ذنب عصي الله تعالى فيه هو القول على الله بغير علم. فاذا انت بتتكلم في المواضيع وانت ما تحسنها تضل وتهلك وتكون من الهالكين، لان النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال من دعا الى ضلاله كان عليه ايش؟ وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني جاك جوال، جاك رسالة في الجوال في هالمواضيع التي لا تحسنها، وقمت نشرتها على 15-20، وال15-20 نشروها على 100، وال100 نشروها على 1000، وال1000 منهم برقبته دول ورقبت كنت، إذا كانت ضلالة بالطبع. أما إذا كنت ما تحسنها ما تدري هي خير ولا شر اتركها. لكن لو جاك واحد وقال لك نشر لك آية عن فضل صلاة الفجر أو حديث أو حديث صحيح وغيره، نشرته كنت قد إيش دعيت إلى هدى، فعليك لك أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فالانتباه لهذا الأصل يعني والاهتمام به، ولا أحب أن أطل عليكم يعني، والأخوان كلهم إن شاء الله خير مني وأبرك مني في الكلام والعلم، لكن عاد أنا ما أدري وراي صرت تجرأت عليهم واستأثرت بالحديث عنهم، لكن سامحوني. المقراد أن الإنسان يوصي نفسه وإخوانه بهذا الشيء، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. ودائما يا إخوان اسألوا الله تعالى الثبات، اسألوا الله أن يجنبكم الفتن، أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبت قلوبنا على التوحيد والعقيدة والسنة إلى نلقاه. لأنه ليس الشأن في أن الإنسان يعرف الحق، لكن أيضا الشأن في أن يثبت عليه إلى أن يلقى الله. الإمام أحمد وهو ينازعه الموت كما أثر عنه، كان إذا أغمي عليه ثم أفاق قال بعد، استغرب من حوله من أبنائه، تقول يا والدنا كذا وكذا، ما الذي صار؟ قال كان الشيطان يعرض لي، يعني فيقول فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، يريد أن يضله، يقول ما أمداني خلاص. فأقول له بعد، يعني ما دام الروح ما بعد خرجت يمكن أني أزل قبل أن تخرج روحي فأهلك، نسأل الله السلامة. فكيف هو في يحتضر؟ فكيف احنا نأمل على انفسنا؟ نسأل الله ان يثبتنا واياكم على الحق الى ان نلقاه. جزاكم الله خير وسامحونا على الإطالة، بارك الله فيكم.